بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف رحمه الله: الثامن، لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة إلى آخر العبارة. المطلب الأول في تحرير محل النزاع. نقطة أولى في هذا المطلب: مصطلح القبض والإقباض، والذي كنا نعبر عنه بالتعاطي، الإعطاء والأخذ، أو التسليم والتسلم، تارة يقصد به القبض والإقباض، تارة يقصد به الإنشاء، فيكون إنشاء فعليا للعقد، كما هو محل الكلام في بحث المعاطاة المتقدم، إذ كان يراد من المعاطاة هو إنشاء البيع بالتعاطي بالقبض والإقباض. وأخرى، هذا تارة، وتارة أخرى يقصد بالقبض والإقباض الإيفاء أو الوفاء، بمعنى أن العقد الصحيح حيث كان أثره النقل والانتقال في الملكية، فعلى البائع، فالبائع عليه تسليم المثمن والمبيع، والمشتري عليه تسليم الثمن، وهذا القبض والإقباض والتسليم والتسلم خارج عن حقيقة العقد والإنشاء، وإنما هو حكم مترتب على صحة العقد. إذن باختصار، القبض والإقباض تارة يراد به الإنشاء، وأخرى يراد به الإيفاء. هذه النقطة الأولى. ثانيا، إنشاء البيع يتصور بثلاثة أمور. الأمر الأول، الإنشاء القولي، وهو قصد التمليك والتملك بلفظ وصيغة خاصة مستوفية لشروط معتبرة عندهم في الصيغة في اللفظ. وهذا الأمر الأول لا كلام لهم في كونه عقدا ويترتب عليه أحكام العقدية، وسيأتي البحث عنه في البحث الآتي بعد نهاية الكلام في الأمر الثامن. لاحظوا ياي شنو عندنا، إذا تذكرون قلنا أساسا كتاب البيع كله، كتاب البيع بثلاث أقسام، أو يعني أكو أمور ملحقة نتركها هسه، ناخذ ثلاث أقسام: تعريف البيع، المعاطاة، البيع القولي. المعاطاة بعد ما كملناها عددنا التنبيهات، هذا التنبيه الثامن والأخير. إذا كملنا هذا الثامن نقول خلصنا القسم الأول من البيع. البيع على قسمين، معاطاته وبيع قولي. هذا كله إذا طويناه وخلصنا نجي ندخل بسم الله في القسم الثاني اللي هو البيع القولي، اللي هو أول ما يبتدأ ببحثي ألفاظ البيع. هذا البحث راح يجينا هو شيء يعني تقدر تعنونه كما عنونا في بعض الكلمات، البيع القولي. كما ذاك بيع معاطاتي هذا بيع قولي. فالبيع القولي هو عبارة عن العقد الحاصل إنشاؤه أو العقد المنشأ بمن؟ باللفظ الخاص، باللفظ بالصيغ الخاصة مع شرائط المعتبرة عندهم. وهذا ما عنده بكلام عقد وصحيح وغير الكاميرا. الكلام اللي راح ندخل فيه شروطه، ما هي الألفاظ اللي هي تحت صيغة خاصة، ما هي شروط المتعاقدين، شروط العوضين إلى آخره. هذا النحو الأول من الإنشاء. وقلنا الإنشاء بثلاث أمور، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإنشاء الفعلي، وهو التعاطي بين شخصين بقصد التمليك والتملك. والتعاطي هو الإقباض القبض والإقباض بقصد الإنشاء للبيع. وهذا الأمر الثاني هو المسمى ببحث المعاطاة، والذي تقدم الكلام فيه ونحن في تنبيهاته. بعد هذا بيع له مو بيع على الخلاف. المصنف بعد شو ذكر؟ خرجنا فقط مثل العلامة اللي يقول باطل، خرجنا مثل الجواهر اللي يقول بقصد الإباحة، لا، كل من قال بقصد التمليك بالتالي صار عند المعاطاة شنو؟ بيع. والقبض والإقباض هو عبارة عن شنو؟ إنشاء فعلي. الأمر الثالث الإنشاء بلفظ فاقد للشروط المعتبرة في العقد القولي، فالمتبايعان يقصدان البيع بألفاظ ليست هي بيعا قوليا.
عنوان البحث إنشاء البيع يتصور بثلاث الأمور. ثلاث أمور تصور.
أي هو
ثبوتا يعني بغض النظر انها ثابته.
هو احنا بنفس النقطه جاي اذكر ثبوتا وافرع لها اثباتا. النقطه الاولى قلنا شنو مراد معناته انشاء العقد او انشاء البيع بما بالفاظ خاصه بصيغ خاصه مع شروط معتبره كذا، هاي ثبوتا. اثباتا وينها راح تجي؟ الثاني انشاء البيع فعلي اللي هو بالقبض والاقباض او بالتعاطي. طب ثبوتا اثباتا وينها؟ هذا اللي تقدم اللي احنا الان في تنبيهات. الثالث حالة وسطية، لا هو الأول لا هو الثاني، اللي هو شنو؟ المتبايعان يقصدان التمليك والتملك، يقصدان الإنشاء بمن؟ بألفاظ. خلص إذا ألفاظ يعني مو فعل، ألفاظ. لكن هاي الألفاظ فرق عن القسم الأول، الأمر الأول فاقد للشرائط، ما مو بعتك اشتريته، هاك انطيني أخذ اتفضل جيب، وبالتالي هي فاقدة علماً. قد تكون مو بعربية، بالفارسية، قد تكون بعربية لكن فاقدة لشرط الماضوية مثلاً، أو بعض أو كل الشرائط. المهم هي ما مستوفية لشرائط البيع القولي. فإذا هذا الأمر الثالث هو حالة وسطية بين الإنشاء الفعلي والإنشاء القولي. كيف يكون؟ بألفاظ فاقدة، هذا ثبوتا. أو بالتالي تتمت هذا الأمر. ويكون حينئذ الإقباض أو القبض والإقباض من لواحق الإنشاء وليس له أثر في الإنشاء والإيجاد، لأن المتبايعين قاما بالقبض والإقباض بقصد الإيفاء، حتى هم يصير عندنا فرق عن القسم الثاني. لاحظوا ترتبوا يا شو صار. هذا الأمر الثالث بحالتين. الأمر الأول تمام الإنشاء يتحقق بمن؟ بالألفاظ، بالقول، بعت اشتريته. بيقبض وإقباض، ما بيقبض وإقباض الأول. بعد ما يتم البيع صحيح من لوازمه ومن أحكامه وجوب الإيفاء ويسلم الثمن والمثمن. فالقبض والإقباض صير شنو حينئذ؟ من أحكام ومن لوازم ومن فروع صحة وتمامية الإنشاء. بالأمر الثاني الإنشاء بمن يحصل؟ بنفس القبض والإقباض، بنفس الفعل، ألفاظ ما عندنا. فإذا القبض والإقباض بالحالة الثانية هم عد قبض وإقباض، شنو فرق عن الثاني الأول؟ بالأول حكم تابع، فإذا ما صار قبض وإقباض البيع يبقى صحيح. بالحالة الثانية بالأمر الثاني القبض والإقباض هو صميم الإنشاء، هو تمام الإنشاء، هو إنشاء فعلي. فهنا راح تجينا النقطة الأولى ذكرناها بأن القبض والإقباض تارة يقصد به الإنشاء كما في الثاني، وتارة يقصد به إيفاء كما في الأول. هسه أجينا الأمر الثاني، عفوا الثالث. الأمر الثالث إنشاء البيع بألفاظ فاقدة للشروط، بالتالي بي قبض وإقباض؟ لا، نقول نعم بي قبض وإقباض، لكن المتبايعين حينما يقومان بالقبض والإقباض من يا نحو من قبض إقباض، بنحو الإنشاء لو بنحو الإيفاء. إذا بنحو الإنشاء وما عندنا مشكلة، راح يصير معاطات، ما عندنا كلام بهذا، ما راح يصير نزاع، هو معاطات بالقبض والإقباض، هذا اللفظ هيك لا قيمة له. لا محل اللي يريده شو يصير حينئذ؟ قبض وإقباض بمعنى الإيفاء، على اعتبار أن المتبايعين اعتقدا صحة البيع والإنشاء اللفظي وقاما بالقبض والإقباض من باب شنو؟ الإيفاء. فالبائع يشيل المثمن ينطيه على اعتبار أنه يعتقد أنه صار ملكا للمشتري، والمشتري يدفع الثمن، يقبض الثمن على اعتبار أنه معتقد بأن البائع ملك الثمن. واضح إن شاء الله؟ إذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة فلا نزاع بينهم إلا في الثالث، في القسم، في الأمر الثالث، فهل هو ملحق بالمعاطات؟ فتكون المعاطات حينئذ كل بيع أنشئ بغير الصيغة المخصوصة أو لا يلحق بالمعاطات، فتكون المعاطات خصوص الإنشاء الفعلي فلا يشمل الإنشاء بألفاظ فاقدة للشروط، أو أنه يلحق بالمعاطات بتفصيل ما كما سيأتي. هاي النقطة الثانية، اتضح إلى هنا؟ احنا جايين نحرر محل النزاع، مو أن النزاع وين راح يصير عندنا؟ فقط في صورة، مو صورة الإنشاء الفعلي ولا الإنشاء القولي المستوفي للشروط، وإنما في خصوص الإنشاء القولي أو عبر القولي، هذا مصطلح الإنشاء اللفظي الفاقد لبعض الشروط أو لتمام الشروط في الألفاظ. النقطة الثالثة، تقدم أن هناك إجماعا على اعتبار اللفظ في اللزوم، هناك إجماع على اعتبار اللفظ في اللزوم. أسهم نجي نقرأ عبارته في صفحة 59 حسب كتابي. وقد اختلف المصنف مع المشهور في تفسير معقد الإجماع، فذهب المشهور إلى أن معقد الإجماع، مركز الإجماع، هو الصيغة الخاصة.
كلام السابق مشير للإجماع
منو؟
سجناكم
شلون؟
جاي تنقلون كلام المصنف.
لا 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 مشير للإجماع؟ لا قلنا راح بعدين نجي نقرأها. بلي. فذهب المشهور إلى أن مركز ومعقد الإجماع هو الصيغة الخاصة، أي اللفظ بتمام شرائطه المعتبرة. وذهب المصنف إلى أن مركز الإجماع هو مطلق اللفظ، وحينئذ فعلى رأي المصنف يتحقق إنشاء البيع القولي، يتحقق إنشاء البيع القولي بمطلق اللفظ ويكون مفيدا للزوم. أما على المشهور فلا يتحقق الإنشاء القولي، البيع بالإنشاء القولي، إلا مع تمام الشروط، يعني بالصيغة الخاصة فقط. وبه يتضح أن الأمر الثالث وقع فيه النزاع من كونه ملحقا بالمعاطات أو لم يكن ملحقا، إنما هو على رأي المشهور. أما على رأي مصنف فلا كلام في كونه بيعا مفيدا للزوم. المطلب الثاني، في الأقوال في المسألة، أولا النقطة الأولى في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول إلحاق محل البحث والنزاع بالمعاطات مطلقا. بعد ما نقول محل البحث والنزاع يعني ياهم اللي هو الأمر الثالث، الإنشاء بلفظ فاقد للشرائط اللي هو على خصوص مبدأ المشهور. فالقول الأول هو الإلحاق مطلقا، الحاق بالمعاطات. القول الثاني إلحاقه بالمعاطات بشرط القبض والإقباض، سواء قصد به الإنشاء أم لا. القول الثالث عدم الإلحاق مطلقا، فيعد حينئذ محل النزاع بيعا فاسدا، سواء تعقبه القبض والإقباض أم لا. نعم يستثنى من القول الثالث. نعم، لو التفت المتبايعان إلى فساد العقد والإنشاء ثم قصدا الإنشاء بالقبض والإقباض فهو حينئذ من المعاطاة كما هو واضح، لأن اللفظ الفاقد للشرائط لا اعتبار به حينئذ، كما أن القبض والإقباض لو كان بقصد الوفاء أيضا لا اعتبار به، فيقال حينئذ لو جاء بالقبض والإقباض بقصد الإنشاء تحقق الإنشاء الفعلي فهو من المعاطاة وخارج محل النزاع. واضح إن شاء الله؟ هاي الأقوال الثلاث. النقطة الثانية،
ما يضل شيخنا قصد التملك، عدم وجود قصد التملك،
هو قصد الإنشاء. إنشاء ماذا يعني؟ إنشاء تمليك.
هو نحن جاي نتكلم بصورة أنهما التفتا فيما بعد أنهما ما فعلاه من قول الفاسد.
أي، فبالتالي راح يصير قصد الإنشاء بمن راح يصير؟ بالقبض والإقباض.
يعني بعدين
قصدوا يعني معاطات، يعني فرضا انا جد انا وياك قلت لك انطينا هذا الكتاب بدينار، قلت لي شكو بها تستاهل اخذ، احنا بالاثناء التفتنا على انه هذا شنو، هذا بيع معاطات شو، لا بيع ولا معاطات، فقصدنا انه انت من طيت الكتاب قصدت بالاعطاء شنو تمليك، وانا قصدت بالاخذ تملك، ثم اعطيتك الدينار وقصدت به تمليك، وانت باخذ الدينار قصدت التملك، فصار حينئذ بالقبض والاقباض ها قصد الانشاء. هذا بعد راح يصير الالفاظ اللي سابقه
كلها
ما هي كلمه وجودها وعدمها سواء. ليش اشترطنا بالانشاء؟ نقول لانه لو كان مسوين تعاطي للكتاب والدينار من دون قصد الانشاء وانما بمعنى الايفاء، ايفاء ماذا؟ هو عقد فاسد، فما له قيمه اذا كان بقصد الايفاء، فلا بد ان يكون بقصد الانشاء. هاي نستثنيها الحاله، يقول لا تبقى تقول تفكر بينك وبين نفسك تقول خوف وسام قالوا انطينه هاك، مو الفاظ صيغه، بس بعدين هم مو صار بيناتهم تعاطي، خو خلي يصير هذا التعاطي هو الانشاء الفعلي، تقول لا مو قبض واقباض بحالتي هنا شنو قصدوا به؟ اذا صار اخذوا عطاء قبض واقباض بمعنى الايفاء هذا ما له اثر. فايش وقت الحاله اللي تكون تخرج من هاي المازق؟ اذا التفت المتبايع الى ان الانشاء الذي قام به فاسد باطل لا اثر له، فيقصدان الانشاء بالقبض والاقباض حين يصير معاطاه.
وهذا ليش
بصوره
انه تحقق التقابض قبل
منه؟
قبل الالتفات.
إيه إذا صار قبض وإقباض قبل الالتفات صار هذا بعد مقبوض بالعقد الفاسد.
نعم.
اللي يصير مثلا رجاع أو كذا حالة ثانية المهم.
نعم.
النقطة الثانية اختار القول الأول المحقق والشهيد الثانيين كما سنلاحظ ما نقله المصنف من عبارتيهما، وتبعهم على ذلك بعض مشايخ المصنف وبعض المعاصرين. واختار القول الثالث المحقق والعلامة الحليين أو المفروض شو يقول الحليان، اختار القول الثالث المحقق والعلامة الحليان. نعم يا شيخ عباس مو ما يصير شو تعطيل كم يوم تروح السليقة. خاف نقرأ العبارة حتى نشوف كيف يمكن استظهار القول الأول من عبارة المحقق والشهيد، وكيف نستفيد القول الثالث من عبارة المحقق والعلامة. مصنفين لا معاصرين جاوان أسف الزمن. الثامن، لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة. شنو المعاطاة المصطلحة اللي هي يعني يقصد بها شنو؟ إنشاء التمليك والتملك بمن؟ بالقبض والإقبار، بالإعطاء والأخير، التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة. لا يتصور أنه يعني الخاصة على فريق والعامة فريق، لا لا، وإنما بعض الخاصة والعامة في فريق، وبعض الآخر من الخاصة والعامة في فريق العامة.
الخاصة المتعامة،
الخاصة الإمامية الشيعة، عامة أبناء العامة. بما إذا تحقق، لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة، بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل. هذا ما عندهم كلام عنه، تحقق هذا اللي هو الأمر الثاني. يعني طبعا ها بعد كلام المصنف بتداخل وكذا، احنا هذا التفصيل اللي فصلناه مو على وفق فهرسة المصنف، وهو قبض بالفعل. يعني شنو؟ وهو قبض العينين،
وهو الفعل
اللي هو انشاء المعاطاة المصطلحة، عفوا بل الفعل المقصود بالفعل هو قبض العينين. اما اذا حصل اللي هو هذا محل النزاع راح يصير، اما اذا حصل شنو حصل؟ انشاء التمليك بالقول غير الجامع، هاي الالف واللام افترض زائدة ما لها معنى، بالقول غير الجامع لشرائط اللزوم. فاذا تحقق الانشاء بمن؟ بالفاظ، مو بالعقد اللي بالقول المستوفي للشروط ولا بالفعل، وانما بالفاظ فاقد للشروط، راح يجي يشقق المصنف انه على راي المشهور وعلى رايي. فان قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على الانشاء اللفظي كما قويناه سابقا بناء على التخلص بذلك عن اتفاقهم على توقف العقود اللازمه على اللفظ. اذا تتذكرون طلعوا لنا شيخنا صفحه 59 لا مزحمه، في صفحة 59 يقول: والإجماع وإن لم يكن محققا على وجه يوجب القطع، إلا أن المظنون قويا تحققه على عدم اللزوم مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك، سواء لم يوجد لفظ أصلا أم وجد ولكن لم ينشأ أو لم ينشأ التمليك به. فعند المصنف الإجماع راح يصير مركزه شنو؟ اللي أخرجنا من أصالة اللزوم، الإجماع على حصول التمليك والتملك بمن؟ بالفعل، بالإنشاء الفعلي، وبمن؟ وبالإنشاء القولي الخالي من الشروط. فالمظنون قويا تحققه على عدم اللزوم مع عدم لفظ دال، سواء لم يوجد اللفظ، باب سالم ابتفاء الموضوع كالمعاطاة، أم وجد اللفظ ولكن شنو؟ لم ينشأ، لم يكن شنو؟ هو المستوفي للشروط وحصل به. طب هذا إذا تذكروا سابقا كان اكو نزاع وفد مشكلة، وشلون نخلص من المشكلة المعاطاة ملحقة ما ملحقة كذا، اجى هو فسر الإجماع بهذا التفسير. المشهور كان عندهم تفسير شنو؟ أن الذي يثبت بالإجماع هو خصوص، الذي يثبت بالإجماع ويخرج من اللزوم أو أصالة اللزوم أو اللي يبقى تحت اللزوم هو خصوص ما كان خالي من اللفظ. أما اللي بيلفظ يقول لا هذا بعد الإجماع قام على أنه اللزوم مشروط باللفظ الخاص، اللزوم مشروط باللفظ الخاص. المصنف جاء قال لا، مركز الإجماع مو خصوص اللفظ الخاص وإنما مطلق غير اللفظ، مطلق غير اللفظ سواء كان ماكو لفظ أو غير اللفظ المشروط بالصيغة الخاصة. هنا يجي المصنف يوظف هذا يقول كما قويناه سابقا بناء على التخلص بذلك باعتبار مطلق اللفظ يعني عن اتفاقهم على توقف العقود اللازمة على اللفظ فلا إشكال عند المصنف، فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم لآخره فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقدا لازما. فإذا على رأي المصنف ماكو كلام، الأمر الثالث يفيد اللزوم. وإن قلنا بمقالة المشهور اللي هي شنو مقالة المشهور؟ من اعتبار أمور زائدة على اللفظ، يعني مو بس أصل اللفظ وإنما هناك شروط معتبرة، صيغة خاصة عربية ماضوية ما أدري كذا لآخر كما سيأتي. فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي اللي هو من الإنشاء القولي اللفظ الفاقد للشرائع إلى حكم المعاطاة مطلقا؟ اللي هو هذا القول الأول، يرجع للمعاطاة مطلقا أو بشرط، يعني أو يرجع إلى المعاطاة مو مطلقا وإنما بشرط تحقق قبض العين معه.
القول الثاني،
القول الثاني يعني ملحق بالقبض، مو فقط إنشاء لفظي فاقد الشرائط، لا إنشاء لفظي بشرط أن يتعقبه القبض والإقبار أو لا يتحقق به مطلقا، لا يتحقق شنو المعاطاة به بالإنشاء اللفظي الفاقد الشرائط مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ تعقبه
سواء كان مع القبض أو
قبضه إقبار أو لم يتعقبه قبضه إقبار. نعم يجي يستدرك من الحالة الثالثة، القول الثالث، نعم إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعده تحققت المعاطاة. نعم إذا حصل إنشاء آخر بالقبض، مو أن يصير شنو أكو قبض وإقباض بمعنى الإيفاء، لا بمعنى قبض وإقباض بمعنى إنشاء، وهذا شو وقت يصير؟ بعد التفاتهم إلى أن ما جاء به فاسد. لاحظ، نعم إذا حصل إنشاء آخر بالقبض، يعني بعد ذلك بعد الإنشاء اللفظي الفاقد الشرائع المتحقق بعده بعد ذلك الإنشاء القول الفاقد الشرائع تحققت المعاطاة، فالإنشاء القول السابق، الإنشاء القول الفاقد للشرائع السابق على القبض والإقباض كالعدم لا عبرة به، لا عبرة به به بالإنشاء الفاقد للشرائع، ولا عبرة يعني ولا عبرة بوقوع القبض بعده خاليا عن قصد الإنشاء بل بانيا، الدافع أو المقبض بانيا على كونه كون القبض حقا لازما لكونه لكون القبض من آثار الإنشاء القول السابق، نظير القبض في العقد الجامع للشرائط. يعني باختصار هذا القبض والإقباض اللي صار وراء شنو قاصدين بإنشاء لو قاصدين بإيفاء؟ إذا قاصدين بإيفاء ما له كل قيمة لأن ماكو إيفاء، لماذا؟ عقد فاسد. إذا قاصدين بإنشاء يصير هذا هو القبض والإقباض، هو إنشاء البيع وحينئذ يكون معاطاة. هاي باختصار العبارة هيك يصير. فالإيفاء يقول مثل من إذا هنا ناكو إنشاء باللفظ الفاقد للشرائع فيصير القبض والإقباض من باب الإيفاء، يقول إيه كما في البيع القولي مو أكو إيفاء بعدين، يصير الإيفاء فيما نحن فيه كما في الإيفاء في البيع القولي، لكن في البيع القولي يكون في محله لأنه عقد البيع صحيح، وفيما نحن فيه حيث كان فاسدا فهذا الإيفاء لا قيمة له. شو وقت يصير قيمة لهذا القبض والإقباض؟ إذا قاصد به الإنشاء. سأقرأ العبارة مباشرة بدون الضمائر. نعم إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعد تحقق المعاطات فالإنشاء القول السابق كالعدم لا عبرة به ولا بوقوع القبض بعده خاليا عن قصد الإنشاء بل بانيا على كون القبض حقا لازما لكون القبض من آثار الإنشاء القول السابق نظير القبض في العقد الجامع للشرائط. صار واضح إن شاء الله؟ ظاهر كلامي غير واحد من مشايخنا المعاصرين بعد ما كمل تحرير محل النزاع الجليل يقول بأنه من اللي اختار القول الأول من اختار القول الثاني من اختار القول الثالث راح يجي أول ما يجي يقول من اختار القول الأول اللي هو شي يقول ظاهر كلامي غير واحد من مشايخنا المعاصرين الأول يعني القول الأول يعني الإلحاق مطلقا تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين فبعض المعاصرين تبعوا منه الشهيد الثاني والمحقق الثاني قال المحقق في صيغ عقوده كتاب عنده المحقق الكركي عنده كتاب اسمه رسائل المحقق الكركي وفي ضمن هذه الرسائل أكو كتاب اللي هو صيغ العقود على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة بعد ما ذكر الشروط المعتبرة في الصيغة قال إنه لو أوقع البيعة أوقع المتعاقدان البيعة بغير ما قلناه يعني من الصيغة الخاصة بالشروط المعتبرة وعلم التراضي منهما كان معاطاة يعني كان هذا البيع الذي أنشئ ها معاطاة المصنف يقول هاي العبارة واضحة في أنه شنو هو شي اختار القول الأول ليش لأنه هذا بقوله كان معاطاة يعني مطلقا سواء كان من دون لفظ أصلا أو كان مع اللفظ الفاقد للشرائط لأنه شنو عبر لو أوقع البيع بغير ما قلناه هو شنو اللي قاله صيغة بشروط خاصة فيقول إذا أوقع المتعاقدان البيع بغير الصيغة مع الشروط الخاصة فهو معاطاة يقول هذه المعاطاة يعني يقول إذا كان من دون لفظ أصلا أو كان بلفظ فاقد الشروط راح وفي الروضة الشهيد في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق في مقام بيان أنه الأخرس بيمن يؤدي الإنشاء عفوا مشايخنا بالتسعة أكو درس هنا شيخ بالتسعة أكو درس هنا فالشهيد شنو قال بأنه الأخرس يكتفي بالإشارة خب غير الأخرس إذا أجري يكتفي بالإشارة شلون غير الأخرس قال إنها يعني الإشارة أن الإشارة تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح فهناك إنما جاب عبارة مطلقة يقول بأنه الإشارة إذا أدت الإفهام الصريح يصير عقد من الأخرس أو من غير الأخرس فبالتالي شو يصير ظاهر كلامه ظاهر كلامه على أنه تمام العقد يحصل بالإفهام الصريح مرة بالصيغة مرة بالفعل مرة بلفظ فاقد الشروط قال وضع نعم لا ما هو إلى كلام بأنه يدي عدي قال وظاهر الكلامين صورة وقوع الإنشاء بغير القبض بل يكون القبض من آثاره في الحالتين ليشأن كل منهما المحقق والشهيد كل منهما لم يقيد الكلام بما إذا كان خصوص الفعل أو الإنشاء الفعلي وظاهر تصريح هذا بعد وقت ما يسع اللي هو منا راح يبين من اختار القول الثالث إلى هنا ساتضح عدنا تحرير محل النزاع مع الأقوال الثلاثة وأن الشهيد الثاني والمحقق الثاني اختارا القول الأول القول الثالث اختاره الحليان ويأتي الكلام فيه إن شاء الله غدا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين